نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل بداية إلى دهوك لنزور إصلاحية دهوك للأحداث والنساء التي تأسست في عام 1998 وتضم أكثر من 20 حدثا و48 امرأة معتقلين بتهم مختلفة مثل السرقة والقتل والدعارة والتزوير. إسلام كريم خمو مدير الإصلاحية بيّن لإذاعة العراق الحر بأنهم ينظمون باستمرار ورش تأهيلية للسجناء، مشيرا إلى وجود باحثين اجتماعيين لمتابعة حالة السجناء. عن الأوضاع والأجواء في الإصلاحية يقول أحد الشبان المعتقلين في الإصلاحية منذ 5 سنوات بتهمة القتل:
والله التعامل هنا كل زين، كل أسبوع 3 مرات، يعني كل وجبة لحم، ظهريات تمان ومرة مغربيات جي، وهنا جي كل شهر يحسبونا 30,000 ينطونا فلوس معاش، ويومي العصر العصريات نطلع للساحة تقريبا ساعتين ونص، نظل نلعب رياضة طوبة.
يعني شلون تقضي وقت الفراغ عندك؟
أقضيها بالورشات، عندنا ورشة
حلاقية. يعني إذا تمارس حلاقة لو
شو؟ تمارس حلاقة.
والمدرسة تروح المدرسة؟
أروح المدرسة.
يا صفت
أنا بالثالث.
بالثالث يعني ما أخذ شهادة لو بعدك؟
ما أخذ.
ما أخذ شهادة.
بس شي واحد من هناك يعني بس شوية يساعدونا على مدى الحكم. صراحة 15 سنة على مود قتل في شيء الله ما يقوى يعني.
وفي عنبر خاص حيث تحتجز فيها النساء التقينا بهذه السيدة.
نحن هنا بالسجن تمام كما يقولون مذنبين، بس شنو ما مرتاحين، بس على قضية الأكل الحمد لله والشكر، يعني الأكل كل الزين والمعاملة هم اللي عاملنا إياهم كل الزين وما مقصرين ويانا، فلنريد بس نطلع يعني كل شيء ما أريد.
بس يعني بخصوص الورشات، يعني شلون تقضين وقتك انت وقت الفراغ شلون تقضينه هنا؟
بلي والله ماكو اي شيء، يعني ما عندنا اي شيء نسوي، بس ناكل ونقعد وننام.
الورشات يعني ما تروحين؟
ما لا ماكو.
ليش ما تروحين؟ عشان كنا انا ورشات ومدرسه ما تروحين؟
ماكو مدرسة. لا ما جد من اجيت لحد الان ما اكو. اي والله.
ما تعرفين تحشين بالكردي يعني كل عام؟
بلا افتهم بالكردي اعرف افتهم، بس ما هالقد اجاوب يعني.
بخصوص الكهرباء والتنظيف وهاي المعاملة يعني بشوفين بها خشونة شيء؟
لا بالعكس، لا بالعكس كل زينين يعني.
في هذه الإصلاحية يلعب الباحثون الاجتماعيون دورا أساسيا، ولكن بحسب قول رعاة صابر عبد الله الباحث الاجتماعي في الإصلاحية فإنهم يعانون من عدم وجود باحثات اجتماعيات.
واجب الباحث الاجتماعي دائما متابعات يومية للأحداث، يعني مثلا يومية الصبح أنا أجي أطب جوا أراقب الأحداث، أشوف أشكو مشكلة أشكو لغوة أشكو.
بس الأحداث والنسوان؟
لا الأحداث فقط، النساء قليل شوية شغلنا قليل، لأن هو هذا يعني لهم خصوصية خاصة، يعني حالات نادرة جدا ندمج ويا النساء، لأن باحثة اجتماعية ما عندنا بصراحة، احنا محتاجين باحثة اجتماعية ومو واحدة، هم 2-3. بالنسبة للأحداث أنا مسؤول، يعني تقدر تقول أنا مسؤوليتي الأحداث، يعني متعين على مدى الأحداث.
أبرز المشاكل اللي تصادفك يعني أنت كباحث اجتماعي؟
نعم والله مو ذيك المشاكل يعني الكبيرة، دائما مثلا يصير فد عركة بين حدثين، فد سوء تفاهم بين حدث ومراقيب، دائما الرقيب وياه بتماس ليل ونهار، فصير بعض اللغاوي ومشاكل احنا نحاول نذللها ونمشيها ونصلح ذات البين مثل ما يقولون.
وبحسب قول إسلام كريم خمو مدير الإصلاحية فإنهم قد وفروا الأجواء المناسبة.
أن هناك باحثين اجتماعيين يقومون بدراسة هؤلاء الأحداث من كافة المضامين وكافة الأساليب التي تقوم به الإصلاحية، بالإضافة إلى أن هناك لدينا ورشات خاصة ألا وهي ورشات تأهيلية بما فيه النجارة والخياطة والسيراميك والحدادة والموسيقى والحلاقة، ولدينا جروب خاص وكل جروب يجب أن يتخرج خلال 6 أشهر ونزودهم بشهادات تخرجية خاصة. لدينا مدرسة، لدينا مرحلتين من الدراسة، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وخصوصا المراحل الابتدائية والمتوسطة هي من إشراف التربية مديرية التربية في محافظة دهوك، ولدينا ملاك خاص من المدرسين والمعلمين، وبالإضافة إلى أن الأحداث مشمولين بمبالغ 30,000 دينار لكل شهر، كل من حكم ستة أشهر فما فوق.
جدير بالذكر أن هناك إصلاحيات كبيرة أخرى قد تم إنجازها في محافظة دهوك، صممت لتتسع لأكثر من 10,000 شخص وعلى أحدث طراز ووفق معايير الأمم المتحدة. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، مفردات علاس، صكاك وبحارة مفردات جديدة شاعت مؤخرا بين البغداديين ودخلت على القاموس الشعبي العراقي بسبب متغيرات الحياة الجديدة وبروز حالات وصفات يعتبرها البعض شيئا مألوفا، بينما يراها البعض الآخر تدل على انحسار الوعي الثقافي والفكري وتفشي الأمية في المجتمع العراقي. لنتعرف على معاني هذه المفردات وجذورها، دعونا نتابع تقرير عادل محمود من بغداد.
من الظواهر الملحوظة في الأعوام الأخيرة انتشار بعض الكلمات أو المصطلحات على ألسنة الناس، مثل كلمات العلاس أو البحار بعد كلمات مثل الحواسم أو القفاص التي سبقتها. فما هي تصورات المواطنين عن هذه الكلمات؟ ما الذي تعبر عنه أو تقترن به في مخيلتهم، لا سيما وأنها أصبحت متداولة في كل مكان تقريبا؟ المواطن عبد الرضا موسى:
ظهرت بعد السقوط مصطلحات غريبة علينا مثل السكاك. يا شنو ها السكاك؟ قالوا هذا يقتل بالناس، ياخذهم ويقتلهم. العلاس يجي على قرائبه لو صديقه ويعلسه عند عصابه ويقتلوا وياخذون الفلوس. البحارة، احنا نعرف البحارة اللي يطلعون بالبحر، شو هناك طلع البحارة اللي ياخذون بنزين من البنزينخانة ويبيعوه بالسوق السوداء. كثير من المصطلحات يعني قفاص وغيره وغيره وغيره، هاي غريبة علينا. نتمنى انه هاي تنمحي من الوجود، نتمنى ترجع بغداد جميلة بهلها يعمروها، هاي بغداد الجريحة يعني يصير بيها هيك مصطلحات سخيفة.
اما المواطن رياض فقال عن تصوراته حول هذه الكلمات:
اسمع هذه المصطلحات، القفاصة مثلا، العلاسة، بالبداية ما نعرف احنا يعني ما نعرف شنو معناها، ولكن عندما نسأل عنها مثلا القفاصة اللي يتواجدون في الاسواق الشعبية والاسواق العامة يبيع لك سلعة رديئة بثمن غالي ويحاول ان يقفص، يعني حتى صار لها تصريفات يقفص عليه. والعلاسة الذين يعملون لدى الخاطفين يراقبون الناس ويعرفون من لديه الأموال الكثيرة ويبلغ الخاطفين أنه اخطفوا فلان مثلا فيعلسه.
وعن مصطلح البحارة والذي يطلق عادة على المتجرين بالبنزين في السوق السوداء:
البحارة حقيقة ما سامع به هذا المصطلح بحارة، بس أكو مصطلحات أكثر يعني مثلا علياوي، مثلا مصطلح علياوي هذا يعني المواد مسروقة، يبيع مواد مسروقة علياوي، هذا سمعته مؤخرا.
وإذا كان البعض يعتبر ظهور كلمات من هذا النوع هي مسألة مألوفة في كل المجتمعات، فإن البعض الآخر يراها تعبيرا عن تدني المستوى الثقافي للناس، كما يقول المواطن كاظم:
في اعتقادي أنه هذه الكلمات إن دلت على شيء تدل على عدم الوعي، تدل على نوع من الجهل، تدل على أنه الآن بسبب انحسار يعني الوعي الثقافي والفكري وبسبب وجود الأمية اللي الآن أخذت متفشية أصبحت هذه الظواهر تأخذ مدلولاتها وتأخذ وجودها بالساعة العراقية.
وعما يمكن أن توحي له كلمة بحارة وربطها بالاتجار غير المشروع بالبنزين، فأكمل قائلا:
بالحقيقة أنا توحي لي هاي كلمة البحارة تأخذني إلى بعد آخر، يعني أشبه بعملية أنه عملية الشفط خلنا أسميها، أو عملية أنه هذا البحار شلون كأنه أنت تغرف من بحر، أي مثل تريد أن تشفط أو تستولي أو تلغف مثل ما يقول بالتعبير الدارج.
أما عن كلمة العلاسة فيقول أن لها جذورا قديمة وعشائرية.
أما مثلا العلاسة، فالعلاسة تأخذ طابع آخر، إحنا كنا نسمعها سابقا أنه متداولة بالعشائر، أنه شخص مثلا يوصل معلومة لجهة معينة أو لعشيرة معينة أو لأفراد معينين، أنه هذا الشخص كذا كذا قام بكذا أو هيش عنده كذا أو عنده مالية معينة أو لديه مثلا خلنا نقول دفاتر مثلا من الرصيد مالي، يوصلهم معلومة كافية أنه هذا الشخص في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني متواجد بفلان مكان.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you. ليش بترد؟
خليه يرن.
خايف ترد؟
الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
يعني الحب غلط؟
لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.
يمكن أحبك، يمكن أحبك، لو شفتك قدام احتار، ما أعرف بي أنا صار، أحس بقلبي صاير نار، يمكن أحبك، أفرح لو شوفك قدامي، أتمنى عيشك بحلامي، صرت أنت الفرح بأيامي، يمكن أحبك، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، يرجف قلبي ورعش بيدي لو أسمع صوتك ناداني، من عينك تتلاقى بعيني، أرحل وأسكن عالم تاني، أرحل وأسكن عالم تاني. يمكن أحبك، يمكن أحبك، يمكن أحبك، يمكن أحبك، يمكن أحبك. صرت انت الاول والتالي، يمكن احبك، ما تهدى الروح الا وياك، بعيون انت شلون انساك، وين افتح عين انا القاك، يمكن احبك، كل لحظات الحب عايشها ما مر بيها هالاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، كل لحظات الحب عايشة ما مر بيها الاحساس، الدنيا صارت بس انت صاير انت كل الناس، صاير انت كل الناس.
ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا فائق.
مستمعين الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتصفح برفقة حيدر رشيد عددا جديدا من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
طاب يومكم أحبة المستمعين في كل مكان. عدد آخر من المجلة نتابع فيه أهم النشاطات وأخر المستجدات في الساحة الثقافية العراقية. وقتا طيبا وأهلا بكم ثانية. متابعات ثقافية. التجربة الفتية التي خاضها نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين من خلال احتضان الأصوات الشعرية وإقامة ملتقيات وجلسات أدبية على مدى دورتين كاملتين من عمر هذا التكوين الثقافي الشاب، هذه التجربة بدأت تأخذ مدايات أكبر وتنحو نحو آفاق أوسع عن طريق تعميمها على باقي فروع الاتحاد في باقي المحافظات. وقد تبلورت هذه الفكرة مؤخرا في محافظة البصرة الزاخرة بالشعر والشعراء، حيث تم تأسيس ناد للشعر على غرار النادي الشعري في المركز العام، وجرى التنسيق بين أعضاء الهيئة الإدارية للناديين على أن يباشر النادي الشعري البصري نشاطاته بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالهيكلية الإدارية والانتخابات.
الشاعر عمر السراي، نظرا للكثافة الأدبية والبعد الشعري الكبير في محافظة البصرة، لأنها تمتلك رصيد قوي وكبير من الشعراء ومن الشعراء الشباب بصورة كبيرة، ارتأينا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب المركز العام أن نفاتح اتحاد البصرة. طبعا فاتحنا جميع اتحادات المحافظات، ولكن التركيز كان على اتحاد البصرة لأنه اتحاد يمثل ثقل كبير وسعة كبيرة بالوجود في الوجود الأدبي. وجهنا لهم كتابا بتأسيس نادي شعر، والتقينا بالشعراء وأعضاء الهيئة الإدارية، ووضعنا الخطوط الأولى لتأسيس نادي شعر في البصرة. كوننا نواة أولى لنادي الشعر، وبعثنا لهم نظامنا الداخلي في بغداد لكي يصوغوا ما يمكن أن يوائم خصوصية البصرة.
ونبقى في مبنى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، حيث أقيمت ندوة كان محورها هو منجز الكاتب والناقد والباحث الدكتور عبد الإله أحمد، الذي وافاه الأجل بعد صراع مرير مع مرض في القلب، ورحل في أيار مايو من العام الجاري تاركا أثرا أدبيا مهما تناوله باستفاضة المحاضرون في الندوة. وللناقد والباحث الدكتور عبد الإله أحمد فضل الريادة في توثيق الحركة القصصية العراقية بكتابه نشأة القصة العراقية، الذي تناول فيه مراحل نشوء وتطور الأدب القصصي العراقي، حيث أن الراحل لم يتوقف عند الأرشفة والتوثيق لهذه القصة، بل تعداها إلى النقد والتحليل الفني، مما جعل من كتبه وبحوثه مرجعا مهما للطلاب والباحثين في هذا المجال، كما أن له محاضرات ومداخلات مهمة وغنية في مشاركاته للندوات والحلقات والمؤتمرات الثقافية والأكاديمية التي عرف بها محاضرا غزير المعرفة ومحاورا حصيفا ومثيرا للجدل. برحيل الناقد والباحث عبد الله أحمد، تكون الحركة الأدبية والثقافية قد خسرت واحدا من أبرز النقاد والباحثين الأكاديميين، هذا ما اتفق عليه المحاضرون في ندوة اتحاد الأدباء والكتاب، وقد أدار هذه الندوة القاص جهاد مجيد.
معروف جدا أن الدكتور عبد الله أحمد كان مخلصا لأفكاره وحريصا على أن يدلي بها مهما كانت الظروف التي تحيط به، لم تأخذه الموجات ولم يغادر مواقعه الأولى، وهذا أمر نختلف عليه أو نتفق. فما هو مثبت أيضا أن الدكتور عبد الله أحمد ظل أمينا لمنطلقاته، ولم ينفتح على المناهج الحداثوية لقناعته بالمنظورات التي تربى عليها. عزاؤنا في فقد الراحل الكبير أنه ترك لنا إرثا كبيرا وثرا بلا شك سيكون له وجوده لفترات لاحقة.
في متابعتنا أيضا للشأن الثقافي، فقد علمنا أنه قد جرى تكليف اللجنة الخاصة بإزالة النصب والأعمال التي تعبر عن فكر النظام السابق، كلفت هذه اللجنة بدراسة إمكانية إعادة بناء وتأهيل نصب الجندي المجهول القديم الواقع في ساحة الفردوس. وقد ذكر رئيس هذه اللجنة أن مقترح إعادة النصب المذكور لا يعني أن يكون بديلا عن النصب الرسمي الحالي الكائن في حي التشريع، وإنما الهدف هو إحياء أحد معالم مدينة بغداد الجميلة السابقة. والنصب القديم كان قد أنشئ في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وصممه رفعة تشادرتش على هيئة خيمة مرتفعة، ولا يزال الكثير من البغداديين يحتفظون بذاكرتهم بهيئة هذا النصب كلما مروا من الموقع الذي كان يشغله في قلب العاصمة. الفنان التشكيلي نداء كاظم معلقا على هذا الموضوع.
نصب الجد المجهول هو جزء من الذاكرة العراقية يجب إعادته. وبعدين لمبدع لمهندس معماري جيد هو رفعت الشادرجي، هذا صمم أو نفذ بال 59 58 59، وأزيل بقرار يعني رجعي يعني قرار غير مسؤول. ولذلك أنا وأيد عندما قرأت بالصباح اللي هي مسؤولة عن المديرية العامة للجان في مجلس الوزراء اتصلوا برفعة الشادرجي ومتخذين القرار على عادته، هذا شيء مفرح. واني يعني شعرت بعمل وطني وعمل اخلاقي وعمل فني.
رحيل عاشقة الليل نازك الملائكة. قبل أيام رحلت عن عالمنا شاعرة ربما أقل ما يمكن أن توصف به أنها كبيرة ورائدة. رحلت نازك الملائكة بعد عمر مديد أمضت الجانب الأكبر منه بالانهماك في الشعر والأدب والدرس الأكاديمي، فكانت حياتها ورحيلها أشبه بقصيدة طويلة توزعت أبياتها وترادفت منذ نشأتها وولادتها في بغداد بمحلة العقولية سنة 1923، ولغاية انطفاء جذوة الحياة فيها في 20 من الشهر الجاري في القاهرة.
في الواقع أنها لخسارة كبيرة للحركة الثقافية والإبداعية في العراق أن تخسر هذا الرمز الثقافي الكبير، الشاعرة الرائدة نازك الملائكة، التي استطاعت وبحق بالاشتراك مع الشاعر الكبير بدر شاكر السياب أن تؤسس لحركة حداثة شعرية عراقية وعربية، استطاعت أن تسم تاريخ الحركة الثقافية في العراق لفترة تزيد عن 6 عقود. لقد كانت تجربة هذه الشاعرة المبدعة تجربة جريئة وتعبر عن الإحساس بحاجات التغير الاجتماعي والثقافي، وفي الوقت ذاته استطاعت أن تقوم بمهمة نقدية وتنظيرية من طراز خاص، حيث نظرت لحركة الحداثة الشعرية ممثلة بحركة الشعر الحر التي تجاوزت الأطر العروضية لنظام العروض الخليلي السابق، ووضعت مبادئ جديدة تعتمد على الذائقة الذاتية وفق ذاته على حاجات العصر وعلى الحساسية الفنية المتطورة.
رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب الناقد فاضل ثامر في تقييمه للمنجز الأدبي والشعري الذي خلفته الشاعرة الراحلة، وهو بلا شك منجز هام، فقد بدأ ولعها بالأدب منذ أن كانت في 10 من العمر، وأبدت مواهب وإمكانيات مبكرة في نظم القصائد وحفظها، وظل الهاجس الشعري يلون أيام طفولتها وصباها حتى أكملت تعليمها في دار المعلمين عام 1944، وبعد ذلك تخرجها من معهد الفنون الجميلة حيث كانت مولعة بالموسيقى إلى جانب الشعر. ولعل سنة 1947 شكلت المنعطف الأبرز في حياتها حينما خرجت عن الأطر التقليدية الأدبية والعروضية، فكتبت قصيدة الكوليرا بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة لا تلتزم بشطرين والقافية الواحدة، فدشنت بذلك مرحلة جديدة في كتابة الشعر العربي، وإن كان الجدل لا يزال قائما في السبق لهذه الطريقة بينها وبين الشاعر بدر شاكر السياب.
تميزت هذه الإنسانة لا بالشعر الجيد والعميق والذي يبحث عن المستقبل بدروب ضيقة، ربما بدروب ضيقة، إلا أنها امتازت بكونها متواضعة جدا، وكانت ترفض أن ينتشر اسمها أكثر مما ينبغي، وكانت أستاذة للجميع لا أستاذة في الشعر فحسب، أستاذة للأدب بشكل عام، وتخرج على يديها آلاف الطلبة ممن أصبحوا فيما بعد شعراء وكتاب وسواها. نازك الملائكة خسارة كبيرة للأدباء العراقيين وللشعر العراقي بشكل خاص، إلا أن ما يواسينا في هذا المجال هو كونها تركت أثرا عميقا في نفوس وأعماق الشعراء والكتاب والمبدعين العراقيين، رغم أنها كانت بعيدة عن الوسط الثقافي بشكل عام ونشاطها محدود. وهذا مرتبط أيضا لا بعمرها فحسب، بكبر سنها فقط، إنما بتواضعها وانزوائها في مجال معين، إلا أنها تظل الشاعر المبدعة التي تدعونا للفخر بها وتمجيدها.
الشاعر ألفريد سمعان. أثناء رحلتها إلى الولايات المتحدة تخصصت نازك الملائكة في الأدب المقارن، وبذلك فقد أتيح لها أن تلج مجال النقد الأدبي والدراسات، فبرعت بهذا المجال إلى جانب براعتها في كتابة الشعر. ومن آثارها النقدية قضايا الشعر المعاصر، الصومعة والشرفة الحمراء، وأخيرا سيكولوجية الشعر، فهي بذلك قد مارست النقد بوصفها ناقدة متخصصة. ولأنها شاعرة أولا، فهي تستبطن النص الشعري وتستنطقه وتعيش في أجوائه ناقدة وشاعرة على حد سواء. أما أهم دواوينها الشعرية الصادرة فهي عاشقة الليل، شظايا ورماد، قرار الموجة، شجرة القمر، ومأساة الحياة، وأغنية للإنسان. واستمرت نازك الملائكة في عملها الأكاديمي مدرسة للغة العربية وآدابها في جامعات بغداد والبصرة والكويت، قبل أن تنتقل في مطلع التسعينات مع عائلتها إلى القاهرة وتستقر هناك حتى رحيلها، خاتمة بذلك مسيرة حافلة أغنت فيها المشهد الشعري والأدبي وسجلت لها حضورا ومكانا بين كبار المبدعين العرب والعراقيين، وهي مكانة خليقة بها وتستحقها بامتياز.
بالنسبة إلى الشاعرة الكبيرة الرائدة نازك الملائكة، رحلت في 19 من حزيران، وهذا التاريخ يصادف اليوم العالمي للاجئين، فكأنها بصرفتها الأخيرة تحاول أن تعبر أو تذكر بمأساة العراقيين في المنافي. هذه الشاعرة المثقفة الرائعة كانت من رائدات الشعر الحر في العراق، وشاءت الأقدار أن تدفن في مدينة 6 أكتوبر وهي إحدى ضواحي القاهرة الشمالية، لتكون ثالث كبار المبدعين العراقيين بعد الجواهري والبياتي الذين لم يضمهم ثراء العراق. ونحن عن طريق المنتدى طالبنا، التمسنا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء برعاية وعلاج الشاعرة الكبيرة، كما طلبنا من وزارة التربية وأمانة بغداد إطلاق اسمها على إحدى المدارس أو الشوارع أو الساحات العامة لهذه المرأة من عطاء ثر امتد لحوالي 85 عاما هي كل سنين عمرها التي ملأتها حتى فاضت بالشعر والأدب والعطاء.
القصة والروائية إيناس البدرانة، وهي رئيسة المنتدى الأدبي الذي يحمل اسم الشاعرة الراحلة نازك الملائكة. ختاما لكم منا أعزائي أجمل المنى، والأمل يحدون دوما بلقائكم في موعد آخر. أطيب التحيات لكم مني ومن المخرج، وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.